السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيلتحق بأصول التفسير أصل ذو أهمية، وهو القراءات الواردة في الآيات. أحيانا تختلف القراءة، أو عفوا تتعدد وجوه القراءات لكلمة في آية، فمن ثم يتغير المعنى. أحيانا تأتي كلمة في آية على أكثر من وجه، فمن ثم يختلف المعنى ويختلف التفسير. وقد يكون لهذا انعكاس فقهي، وقد يكون له انعكاس في أبواب الآداب أو غير ذلك. فعلى سبيل المثال قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وردت قراءة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. في هذا الباب ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهذا الخبر مرفوعا خبر معلول، والصواب وقفه على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قول حذيفة. فعند دراستنا للمسألة الفقهية المتعلقة بالاعتكاف نرى أنه يجوز الاعتكاف في كل المساجد، وإن كان من العلماء من خص ذلك بالمسجد الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر شخص معتكف إلى الخروج لصلاة الجمعة في مسجد آخر. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى في المساجد يعم كل المساجد، قد أعتكف 5 أيام ليس فيها جمعة، فلا معنى لتقييدي بمسجد تقام فيه الجمعة. وإذا سلم وسيعتكف الشخص 10 أيام تتخللها جمعة، فما المانع أن يخرج لصلاة الجمعة في مسجد آخر؟ وهذا يدخل في حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة المعتكف. قالوا: وإن كان بعض العلماء بين أن حاجة المعتكف البول والغائط والأكل، لكن ما المانع أن نطلقها، كن حاجة المعتكف الشخصية سواء في عباداته أو في حاجاته البدنية، أكل وشرب ونحو ذلك. فرواية المساجد بعمومها تساعدنا على الإطلاق. وبهذا قال جمهور العلماء جواز الاعتكاف في عموم المساجد، من العلماء من قال رأي لفئة قليلة جدا من العلماء ومن المعاصرين منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وكثير من طلابه أو عفوا لا أقول من طلاب احترازا لأن الأكثرين يدعون أنهم له طلاب وهذا شيء ليس بصحيح إنما كثير من متبعيه يرون أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وحجتهم الحديث المذكور وقد يساعدهم على ذلك وجه للقراءة ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المسجد لكن سيعترض عليهم بأمور الأمر الأول قول من قال بشذوذ القراءة وإن كان هذا قول يكاد أن يطرح لكن الأصيل في الباب أن الحديث لا يثبت والصواب أنه من قول حذيفة ثانيا لو ثبت فالمراد بالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل أي الاعتكاف أفضل وأكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة فهذا وجه الدفع مع قراءة الأكثرين وأنتم عاكفون في المساجد فإن جاء أحدهم يحتج ويقول هناك قراءة في المسجد على الإفراد سنقول ولو سلمنا بهذه القراءة فلا منع فيها للاعتكاف في غير المسجد ليس هناك نص صريح يمنع أن نعتكف في مسجد آخر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يحمل معنى لا يوجد هذا المعنى لا تبشرن وأنتم عاكفون المساجد يعني لا قوله تعالى ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المسجد لا يساء في معناه لا اعتكاف إلا في المسجد ثم أي مسجد هذا الذي يراد بالآية أو الذي يريد به الآية هل المسجد النبوي أم المسجد الحرام أم المسجد الأقصى ثم إن من وجوه التفسير وهذا أصل سيأتي التنويه عليه إن شاء الله أن الكلمة قد تأتي مفردة ويراد بها الجمع كاسم جنس قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يقل أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء فالطفل هنا بمعنى الأطفال ونحوه في التنزيل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمراد بالكتاب الكتب فالكتاب اسم جنس والمراد به الكتب فكذلك فستكون في المساجد أو في المسجد بمعنى المساجد لأنك إذا ذهبت هذا المذهب وقلت ولا تبشرون أنتم عاكفون في المسجد وحملت المسجد على المسجد النبوي منعت الاعتكاف في المسجد الحرام بهذا الفهم، ومنعته في المسجد الأقصى. فتألق رأي الجمهور في هذا الصدد، والله أعلم من أثر اختلاف القراءات على التفسير وعلى الفقه، قوله تعالى هو قول الكلام فيه كثير، هو في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم خفضا بالكسر إلى الكعبين. فقوله تعالى وأرجلكم إذا كانت خفضا سيكون الحكم في الرجلين المسح ليس الغسل، ستكون معطوفة على الرؤوس. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سيكون حكمها المسح. وقد وردت قراءة بهذا بالخفض، ولكن قراءة الأكثرين بالفتح عطفا على الأيدي وعطفا على الوجوه، عطفا على الأيدي وعطفا على الوجوه، فحكمها عند الجمهور الغسل. وساعد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون ويمسحون أرجلهم، رآهم يتوضؤون فقال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وصفات الوضوء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيه الغسل، غسل رجليه، غسل رجليه، فالحكم في الرجلين الغسل ليس المسح. ساعدت على ذلك السنة، وإن وجدت قراءة بالخفض فالسنة قضت على المعنى، إما أن تكون منسوخة أو مؤولة. هذا ومن أثر الاختلاف في وجوه القراءات على التفسير قوله تعالى في كفارات الأيمان: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أردت قراءة، أقول وردت، وبعد يحرر القول في ثبوتها وشذوذها من عدمه. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فلو ثبتت كلمة متتابعات سيكون الحكم في كفارة اليمين التتابع في الصيام، أن تصام متتابعة. إذا لم تثبت كانت شاذة، فعلى ذلك الأمر فيه فسحة، إن شئت صمت الأيام متفرقات، وإن شئت صمتها متتابعات. والذي عليه أكثر العلماء في هذه المسألة أن المراد عدم، أو عفوا، أن الحكم لا يلزم بالتتابع، لا يلزم بالتتابع، وكذا في سائر الكفارات ككفارة مرتكب المحظور في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام؟ لم يذكر التتابع عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا الباب من الاختلافات، وبه استدل بعض الشيعة قراءة شاذة، ذلك في قوله تعالى في المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. فزادوا إلى أجل مسمى، قالوا هي في نكاح المتعة، وجوزوا نكاح المتعة بناء على ما أوردوه في الآية من القول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. ولا يخفى ما في القراءة أيضا من أقوال العلماء من حد الشذوذ، ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في عدة أحاديث، في عدة أحاديث، واستقر عمل جماهير أهل السنة والجماعة على منع نكاح المتعة. فهذا بعض التأثير، تأثير الاختلافات في القراءات على وجوه تفسير الآيات. فمن ذلك في أبواب العقائد مثلا: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذا استدل به على مسألة من مسائل الاعتقاد، والعذر بالجهل، لأنهم جهلوا قدرة الله. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أورد البعض أن هناك قراءة وليحرر هذا: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وتمسك بها نفاة العذر بالجهل دون تحرير فيما أعلم لوجه الحق والصواب في القراءة إثباتا أو شذوذا. هذا بلا شك له أثر على تفسير الآية وعلى الاستدلال بها. نعم، قد تتأتى وجوه اختلافات، لكل معنى متقارب. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فالأولون كانوا لا ينقطون، وكانت مسألة عدم النقط، عدم وضع النقاط على الكلمة، تعطي الشخص فسحة في القراءتين. إذا حذفت النقاط من فوق ومن أسفل فتبينوا فتثبتوا في الباء، هل هي باء أو تاء، فستحمل الكلمة إذا كتبت بدون نقط فوق الباء أو الثاء أو تحت الباء، النقطة التحتية للباء أو المثلثة الفوقانية للثاء، ستعطيك فرصة لقراءة الآية على الوجهين. لكن في النهاية الخلاف قليل، لأن التبين بمعنى أو يتضمن معنى التثبت، تبين يتضمن معنى التثبت، ونحوه: ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هل المراد ولعنهم لعنا كبيرا ورد القراءة ولعنهم لعنا كثيرا ولعنهم لعنا كثيرا، والمعنى متقارب من الوجوه التي وردت في أبواب القراءات. قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطفا على لفظ الجلالة، والمعنى على هذا التأويل كما هو معلوم واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها كما أنكم تتقوا الله، اتقوا أيضا قطع الرحم، اتقوا قطع الرحم. والمعنى الثاني اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بكسر الباء، أي تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا به ويسأل بعضكم بعضا بالرحم. قل أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، سيكون أسألك بالله وبالرحم خفضا للهاء كما أنك خفضت الهاء من لفظ الجلالة، فسيكون لهذا إنعكاس على التفسير بلا شك. فمعنى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. أما اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، سيكون الأرحام ليست متقاة، إنما المعنى فيها يسأل بعضكم بعضا بها. وهكذا آيات كثيرة على هذا الغرار، قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، فالذي عجب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة وردت بل عجبت ويسخرون، فيها إثبات صفة التعجب لله سبحانه، فهل الله يتعجب؟ نحن نقول نعم الله يتعجب، لكن تعجبا على الوجه اللائق به، دل على ذلك الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. لكن أحيانا الشخص يعترض ويقول لعل الأحاديث فيها مقال، فإذا قرأ بقول بقراءة الرفع بل عجبت ويسخرون، سيكون في الآية أيضا مستند من الكتاب العزيز لإثبات صفة التعجب لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. أحيانا تأتي قراءة ولكن السنة تبين الوجه الصحيح فيها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الأمر، واتخذوا أمرا من مقام إبراهيم مصلى، لكن إذا قرأت واتخذوا بالفتح من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا بالفتح فكن إخبارا، ولكن إذا قرأت في السنة والأثر وقرأت أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعمر يطلب والله يأمر، والمعنى متقارب في هذا الصدد، وبالله تعالى التوفيق. أحيانا أيضا يكون الاختلاف في القراءات انعكاسات على الوجوه العقدية أو على في التفسير عفوا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، المعنى واضح، لا أيمان جمع يمين، أي أنهم لا يفون بالأيمان. والوجه الثاني فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم، نفي الإيمان والنفي مطلق هنا لأنهم كفار. فهكذا تتأتى بعض الاختلافات في التفسير بناء على الاختلافات في وجوه القراءات. ولكن وإن ثبت وجه في التفسير ليس على رسم المصحف الذي بين أيدينا، فرسم المصحف الذي بين أيدينا تشهد للوجود في معان أخر أو عمومات أخر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن أنتقل من هذا الأصل، إذا كان لأحد الإخوة أي سؤال في هذا الباب، باب القراءات وأثر اختلافها على وجوب التفسير، فليتفضل بطرح. نعم. نعم. أخوكم يقول من ناحية المعاني البعض يحمل المسح في قوله تعالى وأرجلكم، إن ثبتت على الخفض تكون المسح المراد به المسح على الخفين. هذا من أتلف الوجوه هنا، أنه ليس للخفين ذكر في الآية على الإطلاق، فده يفترض شيئا غير موجود على الإطلاق في الآية. نعم. نعم. على أي حال الكلام ينبني على إثبات القراءة من عدمها، من عدمها، إثبات القراءة صحة القراءة من عدمها. فنحن نفترض أن القراءة ثابتة، لكن هذا العلم يرجع فيه لأهل الاختصاص في القراءات. أننا كأهل حديث من الممكن أن نصحح حديثا في قراءة ليس عليها العمل، هناك أمثلة شهيرة جدا في هذا الصدد، ولكننا نرجع إلى أهل القراءات في هذا الصدد. نشر الأمثلة في ذلك أن أبا الدرداء سأل علقمة كيف كان ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الآيات، قال كان عبد الله بن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، دون ذكر كلمة وما خلق. وأبو الدرداء قال وأنا هكذا والله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية في الصحيح، يعني من ناحية الإسناد لا مطعن ولا مغمز فيها من ناحية الأسانيد، وأنها ثبتت عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء ورفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أهل القراءات ومع ثبوتها في الصحيحين يحكمون بشذوذها، فلعله مصير منهم إلى أنها منسوخة، إلى أنها منسوخة، نعم، أو أنها مخالفة لرسم المصحف المتواتر. نعم تفضل. أنا لا أجاب على الأسئلة المتعلقة في القراءات، اختلاف القراءات وأثر اختلاف القراءات على وجوه التفسير، لا أريد أن أخرج كثيرا. نعم لا تدخل في بحث تفصيلي في القراءات الآن، أنا أربط بين اختلاف القراءات والأثر على التفسير، لا تتسع. تفضل. لا يشترط في المفسر أن يكون حافظا للقراءات، كلهم في موطنه، كل شيء في موطنه. فمثلا من العلمين المشتغلين بإثارة هذه المسائل الطبري على وجه الخصوص، الطبري على وجه الخصوص يورد أقوالا للعلماء في القراءات، ولكن يراعى أيضا، وهذا لا بد من ملاحظته، أن الطبري رحمه الله مع إمامته في التفسير إلا أنه كثيرا ما يتبنى وجوها للقراءات غير تلك الوجوه التي عليها الجمهور، وغير تلك الوجوه التي عليها رسم المصحف الذي بين أيدينا، يتفطن لمثل ذلك إن تفسيره بعد ذلك سينبني على القراءة التي اختارها. فإذا اختار الخفض في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، فسيضطر إلى إيجاد تأويل آخر لمعنى الآية على عند قراءتها بالخفض، عند قراءتها بالخفض. نعم أعرف أنها ثابتة، أعرف أنها ثابتة، لا ثابتة عند قراءة الشعب، لكن ليست قراءة الأكثرين. فأنا أقول إذا تبنيت رأيا مثل هذا الرأي، إما أن تقول أنها منسوخة كحكم ستقول أن الحكم منسوخ، أو ستضطر إلى إيجاد، أو تقول أن السنة بينت المراد، والله أعلم. احنا نعرف أنها موجودة أثارها الطبري، بل واختارها الطبري. ما وجهها؟ هذا تأويل، هذا تأويل خلاف القاعدة. نعم هي كلها قراءات، يعني عفوا وجوه متكلفة، وجوه متكلفة. تفضل. أي سؤال في باب القراءات؟ نعم تفضل، ماذا عندك؟ لا تعمل بالقراءات الشاذة. القراءات الشاذة لا نعول عليها في التفسير، لا نعول عليها في التفسير، لأن النتيجة المبنية الثمرة التي تجنى من ورائها ستكون أيضا مخالفة لسائر أقوال المفسرين. أعود إذن إلى الباب الذي بعده، وهو باب تصريف الآيات. قال الله تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. وكم من آية فيها كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وكما قال الله تعالى: وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض. فمعنى التصريف؟ التصريف التنوية. التصريف معناه التنوية. معنى التصريف التنويع. فتصريف الآيات، عفوا تصريف الرياح، مرة تأتي شديدة، مرة تأتي بطيئة، مرة تأتي عقيم مضرة، مرة تأتي لواقح تلقح. فهذا معنى قرب معنى التصريف. صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. نوعنا فيه من صور الوعيد، أحيانا وعيد بالنار، أحيانا وعيد بالويل، أحيانا وعيد. صور الوعيد متنوعة، أحيانا بالحبس، أحيانا بالوثاق، مقرنين في الأصفاد. فصور الوعيد متنوعة. قل لك هناك أنواع من العذاب، حياة تلدغ. صورة من صور العذاب مثلا في الدنيا، أو مطارق يضرب بها على الرأس، أو نار تحرق، أو سجن مظلم، سجن مظلم، أو هم وحزن يسلط على الشخص، أو جار مؤذي. فهذه كلها صور من صور العذاب الدنيا منوعة. أحيانا يهدد الشخص بهذا، وأحيانا يهدد الشخص بهذا. هذه تسمى التصريف، تنويع. تصريف الآيات من هذا الباب، أحيانا المعنى الواحد يتكرر بألفاظ وبسياقات متنوعة. فعلى سبيل المثال إثبات البعث، معنى من المعاني الساعة آتية لا ريب فيه، ولكن يدلل على هذا بأدلة متعددة في الكتاب العزيز. يدلل على أن البعث آت بإحياء الأرض بعد موتها. الأرض كانت ميتة، أحياها الله، أنبتت من كل زوج بهيج، وبعد ذلك الزرع البهيج يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وينتهي أمره. يعني تخرج النبتة أو تخرج تبذر البذرة في الأرض، تنبت تترعرع تبهج الناظرين، وبعد ذلك تيبس وتأتيها الرياح تحطمها وتصبح مداسة بالأقدام يابسة. فاستدل بأمر الأرض وحياها بعد موتها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. البعث نفسه استدل به له بأدلة أخرى، بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول؟ يعني أفتعبنا لما خلقنا الناس أول مرة حتى يتشككوا من الخلق الجديد؟ فهذا معنى ثاني. تكرر هذا في قوله سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا يتكرر هذا المعنى لإثبات معنى البعث، إحياء الأرض بعد إحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما في قصة الذي سماه الجماهير من العلماء العزير، لما قال: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن. قصة عفوا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعث. الآيات إلى آخرها. كذلك بعدها الآية التي بعدها أيضا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كذلك إحياء بعض النفوس التي ماتت كأصحاب القرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكأحياء القتيل في قصة البقرة. فكل هذه أمثلة ضربت لإثبات البعث والاستدلال على البعث، فاستدل على البعث بآيات فيها أن الله أحيا بعض النفوس بعد موتها، بأن الله أحيا الأرض بعد موتها، كذلك بالخلق الأول، كذلك قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب، كلها أمور تدل على البعث. تصرفت الألفاظ والوقائع لكن المعنى المأخوذ من هذا كله هو إثبات البعث، فصرفت الآيات لإثبات البعث، صرفت الآيات لإثبات وحدانية الله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، قبلها كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، آيات لإثبات وحدانية رب العباد سبحانه، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فآيات تتأتى بسياقات متنوعة لإثبات معنى معين، وكلما كان المعنى للأهمية بمكان كبير كلما ازدادت الآيات الواردة في شأنه. بر الوالدين مثلا ترى عدة آيات سياقات متنوعة جاءت تحث على بر الوالدين وخاصة البر بالأم، سواء الصريح منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أو في ثنايا القصص وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا، فالمعنى الموجود في هذا كله هو إثبات أو الحث على بر الوالدين بآيات تصرفت ألفاظها تنوعت ألفاظها لكن استنبط منها معنى واحد، وكما سلف كلما كان الأمر عظيما كلما تعددت الآيات الواردة لتقريره ولإثباته، كالإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الملائكة ذكر إجمالا وذكر تفصيلا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إجمالا وتفصيلا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وغير ذلك. فكل هذا التصريف تصريف الآيات لتجلية المعاني، فقد لا أفهم من سياق وأفهم من سياق آخر، قد ينزل المعنى في مكة بطريقة تتناسب مع بدايات الدعوة ويأتي المعنى نفسه في المدينة لكن بتصريف ناسب وضع الدعوة إلى الله في المدينة، وهكذا قصص الأنبياء تتنوع هذا التنوع. فهذا الذي يسميه العلماء تصريف الآيات الذي وتنويعها، وخاصة لإثبات المعنى الواحد، خاصة المعاني العظيمة الجليلة يتكرر التذكير بها بسياقات متعددة، بسياقات متنوعة كما أسلفت، الدلالة على وحدانية الله، على أن أحدا لن ينفع ويضر إلا الله، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهو القاهر فوق عباده أرسل عليكم حفظة، كلها آيات تدل على معنى من المعاني، آيات تدل على معنى بسياقات متنوعة من الألفاظ، والله أعلم. وهذا الباب واسع جدا لمن تأمله ولمن تدبره. ذكرنا أن تصريف الآيات يزداد لإثبات المعنى إذا كان المعنى له قدر عظيم، مثلا وصل الأرحام، تتكرر الآيات في هذا الباب وتتنوع ألفاظها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله، إن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، كلها آيات تنصب على معنى من المعاني بسياقات متنوعة. الذي يقرأ القرآن من أوله يجد نفس المعاني في سورة البقرة، إذا انتهيت إلى الأجزاء الأخيرة تجد في سورة الأحقاف شيئا منها، وهكذا. وبالله تعالى التوفيق. فهذا الذي يسمى بتصريف الآيات، أي تنويع الآيات، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فيه فليطرحه. نعم تفضل. السبب في تكرار قصة موسى عليه الصلاة والسلام مشابهة سيرة نبي الله موسى عليه السلام لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسيرة هذا تتشابه مع سيرة ذاك. نعم تفضل. الحادثة الواحدة تتأتى سياقتها بألفاظ متنوعة، هذا من التصريف، كما قالت لعلهم يتقون، وفي الآيات الأخرى لعلهم يعقلون، فممكن لفظ أجمل في مكان والإجمال كانت له فائدة في هذا المكان، فصل في مكان آخر والتفصيل له فائدة في المكان الآخر. نعم تفضل. نعم حكم من يرد القراءة الصحيحة، ولا يصار إلى النحاة في تفسير كتاب الله، لا يعول عليهم، لأن أكثر النحاة كما لا يخفى عليك ليسوا على نهج أهل السنة والجماعة، أكثرهم ليسوا على نهج أهل السنة والجماعة، إلا القليل جدا منهم هم الذين نسبوا إلى أهل السنة. من هم؟ يفصل هذا الباب أخوكم الشيخ علي إن شاء الله في درس علي لكم. نعم لأن ذكرنا أرحام كمثال، التصريف يأتي في كل شيء ليس في العقائد فقط، في العقائد نعم يزداد في العقائد، على سبيل المثال مثلا إثبات عبودية عيسى لله، إثبات عبودية عيسى عليه السلام لله أنه عبد، وردت في عدة آيات: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبي. بسياق آخر تماما: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام أكله للطعام دل على عبوديته، على بشريته، لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى أن يبول، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى أن يتغوط، الذي يأكل الطعام يتألم، يمرض أحيانا، الذي يحتاج الطعام يأكل الطعام يعرق، يتجشأ. فكل هذا ليس من صفات رب العالمين. دليل ثالث: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كلها آيات تدور على معنى واحد هو إثبات عبودية عيسى عليه السلام لله رب العالمين. لكن لا يمنع أيضا في لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وتأتي وصية لقمان أيضا لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. فطريقة المشي، طريقة تكليم الناس، ثانية عطفه يعني مارض بوجهه، في نفس المعنى: ولا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك وأنت تكلم الناس، تدل على معاني. فتصريف الآيات ليس خاصا بمسائل الاعتقاد، يكون في الفقهيات، في الجليات الفقهية. ألم ترى أن قوله تعالى تكرر: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والحث على الدين، على أداء الديون في عدة آيات سواء تصريحا أو تلميحا. الحسد أيضا جاء في الكتاب العزيز صريحا في أربعة مواطن وتلميحا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فهكذا تصريف الآيات لا يقف عند شيء واحد الاعتقاد فقط، بل حتى الجزئيات الفقهية يرد عليها تصريف الآيات، والله أعلم.